بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنشرع بحول الله سبحانه وتعالى في التعليق على كتاب كشف الشبهات، ومن الله سبحانه وتعالى وحده نستمد العون. وكنا بالأمس قد تكلمنا على بعض المقدمات المتعلقة بهذا الكتاب وسبب تأليفه والمراد والمقصود بالشبهات وكشفها. واليوم إن شاء الله ندخل في ما يتعلق بهذا الكتاب. وبادئ ذي بدء، لعلي أذكر بعض المسائل المهمة من باب التذكير بها، وهو ما يتعلق أولا ب أن التوحيد كما هو معلوم ومتقرر لديكم إن شاء الله منقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية كما هو معلوم هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير. وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تمثيل أو تكييف أو تحريف أو تعطيل. والذي حصل فيه الخلل في القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الألوهية، فيقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالقهم ومالكهم ورازقهم ومدبر شؤونهم. وهذا قد أوضحه الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وغير ذلك من الآيات. وأيضا نؤكد على هذا المعنى المتعلق، وهو مدخل مهم إن شاء الله إلى هذه الرسالة، وهو أن توحيد الربوبية لا يكفي أن يأتي به الإنسان، ولا بد وأن يأتي معه بجميع أقسام التوحيد الأخرى. فمن كفر بشيء من تلك الأقسام فهو كافر بجميع الأقسام، وهذا قد استفاضت عليه نصوص الكتاب والسنة. يقول الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، قال رحمه الله: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. يقول رحمه الله: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. أحدها أن يعتقد العبد ربانيته جل وعلا ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. وطبعا هذا الكلام الذي أريده الآن من كلام ابن بطة فيه رد على الذين يقولون إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو أول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وابن بطة كما هو معلوم متوفى في القرن الرابع في السنة 87 بعد 300. يقول رحمه الله: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. أحدها أن يعتقد العبد ربانيته جل وعلا ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. الثاني أن يعتقد وحدانيته جل وعلا ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره انظر إلى هذه العبارة من الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى. يقول: الثاني أن يعتقد وحدانيته جل وعلا ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. الثالث أن يعتقد أن يعتقده جل وعلا موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولأننا نجد الله سبحانه وتعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها. يقول: ولأن نجد الله سبحانه وتعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتاب الإبانة عن شريعة الفتن الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. وهذا الذي بعث الله سبحانه وتعالى عليه جميع الرسل صلوات الله سبحانه وتعالى عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع الرسل يدعون إلى الألوهية لأن توحيد الربوبية متقرر في النفوس، مستقر فيها، وبذلك تعلم أن الإشراك مع الله سبحانه وتعالى في العبادة لا يخلص فيه توحيد الربوبية العبد من براثن الشرك، بل يبقى متلبسا بالشرك إذا وقع فيما يعارض إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وإفراده بها. فلا بد من أن يكون العبد مؤمنا بالله سبحانه وتعالى إلها واحدا فردا مستحقا للعبادة، وأنه رب خالق رازق مدبر مالك، وأنه موصوف بصفات الجلال والجمال، وله الأسماء الحسنى، فلا بد من ذلك كله، وأن يأتي من ذلك ما يصح به إيمانه. فإذا علمت هذه المقدمة قادك ذلك إن شاء الله إلى فهم ما يتعلق بمسائل هذا الكتاب، وخصوصا أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من كان يعبد الأصنام، وكل أولئك لم يفرق بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حكم أولئك كلهم أنهم مشركون بالله سبحانه وتعالى، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام رغم إيمانهم بأن الله سبحانه وتعالى خالق مدبر مالك. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب شيئا من ذلك في رسالته القواعد الأربع، فقال في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله كله لله. قال ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال رحمه الله: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السند، لقد قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا فهمت هذا وتحققته جيدا، طبعا انتهى كلام الشيخ رحمه الله، أقول: إذا فهمت هذا وتحققته جيدا علمت أن توحيد الألوهية أصل دعوة الرسل وعليه مدار صلاح الدنيا والآخرة، وهو سبب إرسال الرسل، وهو الأمر العظيم الذي دعا إليه جميع أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه هو الميزان الذي يفرق بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وأن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هو الأصل الذي ينبني عليه دين الإسلام، وما سوى ذلك فهو تابع لهذا الأصل العظيم. فهذه مقدمات مبينات موضحات إن شاء الله قبل الدخول في هذا الكتاب، حتى تتصور هذه المسائل جيدا إن شاء الله، وتدخل فيها بذهن واع لما سيأتي من المسائل إن شاء الله. فإننا نحن بصدد ذكر بعض الشبه التي ألقى بها أو أوحى بها الشيطان إلى أوليائه ليجادلوا بها أهل الحق، فلا بد من تصور شيء من الحق الذي أنت عليه حتى تستطيع دفع تلك الشبه التي سوف يأتي معنا ذكرها إن شاء الله. فتصور هذه الأصول العظام يكشف عنك كثيرا من تلك الشبه التي تعلق بها أرباب القبور ودعاة الوثنية من غير تحقيق لدين الله سبحانه وتعالى في الجانب الذي أرسل فيه رسله عليهم الصلاة والسلام. ونشرع إن شاء الله في التعليق على هذا الكتاب العظيم، فأرعي سمعك بارك الله فيك واستمع جيدا لما سيأتي من المسائل، وتلقها بقلب واع وذهن يقظان، فإنها مسائل عظام عليها مدار الإسلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم أو غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة، فقد مضى معنا الكلام عليها، ولكن أنبه على أمر يتعلق بالبسملة هنا، وهو لفظ الجلالة الله، وأنبه عليه من باب التذكير بالمعنى لتستحضره فيما يستقبل من المسائل. فالله هذا الاسم علم على الباري سبحانه، على الخالق، وهو بمعنى المعبود محبة وتعظيما، معناه المعبود محبة وتعظيما، وهو اسم لا يكون إلا لله، خاص به سبحانه. وهذا الاسم كما يظهر من معناه هو المعبود محبة وتعظيما، فهذا الاسم راجع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا يدلك على معنى قولك لا إله إلا الله، وتفهم منه خطأ من فسرها بقوله لا رازق إلا الله، أو لا موجود إلا الله، فإن الله هو المعبود، فينبغي أن يفسر بقولك لا معبود إلا الله، ولكن دفعا للإشكال لا بد من إضافة تقدير هنا، فهنا محذوف، وهو قولك بحق كثيرة كما هو معلوم ومشاهد وكما دلت عليه نصوص القرآن والسنة. فكان من المشركين من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الأصنام وغير ذلك. فالمعبودات كثيرة، لكن كلها معبودات باطلة إلا معبود واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فدل كذلك على تقدير لفظ حق، ذلك بأن الله هو الحق، فمنه تستفيد معنى قولك لا إله إلا الله، وهي أن تقول لا معبود بحق إلا الله. أردت التنبيه على هذه المسألة لتعلم أن الرسل قد جاءوا بلا إله إلا الله، فمن فسر معنى الله أو فسر كلمة الله بأن معناها الرازق أو الخالق أو المدبر أو غير ذلك فهو مخطئ لا محالة، فإن الله معناها المعبود محبة وتعظيما، فالمسألة راجعة برمتها إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وتصور هذا الكلام جيدا فإنه يهدم لك أصول أهل الباطل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. المصنف كعادته رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في كثير من مصنفاته ورسائله يبدأ بالدعاء لمن خاطبه بمثل هذه الرسائل القيمة النافعة، فقال رحمه الله: اعلم، وهذه يؤتى بها هنا إرادة لجذب الانتباه ولبيان أهمية ما سوف يأتي من المسائل، وأنها مسائل مهمة سوف يتحدث عنها المصنف. فقال: اعلم رحمك الله، فدعا رحمه الله تعالى للقارئ والمستمع بالرحمة، والرحمة كما هو معلوم معناها ستر ما مضى من الذنوب وستر ما يستقبل من الذنوب مع عدم المؤاخذة عليها، وهذا هو الفرق بينها وبين المغفرة، فإن المغفرة إذا أطلقت من غير تقييد يراد بها ستر ما مضى من الذنوب وعدم المؤاخذة عليها فهذا الفرق بين المغفرة والرحمة. قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فسر رحمه الله تعالى التوحيد، والتوحيد مصدر من قولك وحد يوحد توحيدا، فتقول وحدت الشيء توحيدا، يعني إذا أفردته، وحدت الشيء توحيدا إذا أفردته. فالتوحيد هو جعلك الشيء واحدا، جعلك الشيء واحدا. وعرفه الشيخ هنا بأنه إفراد الله سبحانه بالعبادة، وسبق معنا كما نبهنا من باب التذكير أن التوحيد منقسم إلى ثلاثة أقسام: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والمصنف هنا أشار إلى أحد تلك الأقسام الثلاث، وهو توحيد الألوهية. فالتوحيد إذا أفرد بالذكر فإنه أول ما ينصرف إلى توحيد الألوهية، لأنه هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أصل دعوتهم. فأول ما ينطبق عليه معنى التوحيد هو توحيد الألوهية، ولذلك لم يقل هنا أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وإنما اكتفى بقوله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وذكر هنا، وتصور يا أخي الفاضل هذه المسائل بارك الله فيك حتى يسهل عليك ما سيأتي من الشبه في هذا الباب. قال أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فالتوحيد إفراد لله، التوحيد إفراد لله، ولكن توحيد الألوهية إفراد في العبادة على الخصوص، والعبادة أجمع تعريف لها وأحسنه وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية، حيث قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي اسم يجمع جميع الأمور الظاهرة والباطنة مما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال، سواء كانت تلك الأقوال ظاهرة أو كانت تلك الأقوال باطنة، وأيضا نقول هنا ما يتعلق بقول الأقوال الظاهرة والأقوال الباطنة والأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، فالأقوال الظاهرة والأقوال والأعمال الظاهرة هي ما يتعلق بالجوارح، الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، الأقوال الظاهرة هو ما يتعلق باللسان، ما ينطق به اللسان، فالتسبيح والتهليل والتحميد والذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، هذه كلها من الأقوال الظاهرة. والأعمال الظاهرة هي ما يتعلق ب الجوارح من وأما الأقوال والأعمال الباطنة، فالأقوال الباطنة هي الاعتقادات، هي الاعتقادات وهو ما يعبر عنه بتصديق القلب. وأما الأعمال الباطنة فهو ما يصدر عن العبد من إخلاص وخشوع وخضوع لله ومحبة وغير ذلك من العبادات. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يقصد به غير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. قوله وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، وهذا قد مر معنا دليله كما في قول الحق تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي قوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى غير ذلك إلى الآيات. وكما في البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فجميع الرسل دينهم واحد، وهو الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأما ما يتعلق بتفاصيل الدين وفروعه فهذا يختلفون فيه، ولكن كلهم جاءوا بأصل دعوة واحدة وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. فنوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل، وكان قبله آدم، ولكن آدم كان نبيا ولم يكن رسولا، ونوح كان رسولا. والفرق بين الرسول والنبي أن الرسول مبعوث إلى قوم مخالفين في الدين، وأن النبي مبعوث إلى قوم موافقين في الدين. فالرسول مبعوث إلى قوم مخالفين في الدين، والنبي مبعوث إلى قوم موافقين في الدين. هذا هو التفريق الصحيح بين الرسول والنبي. وأما قول بعض أهل العلم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فهذا غير صحيح، ويرده الدليل والواقع. فالدليل في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال هنا سبحانه: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالنبيون يحكمون بالتوراة، فهم مأمورون بالحكم بالتوراة، فإذا هم مأمورون بتبليغ شرع الله سبحانه وتعالى. فآدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا ولم يكن رسولا. أيضا قلنا المعذرة، قلنا أن الواقع يرد هذا التفسير، وذلك أن الرسل أو الأنبياء الذين في بني إسرائيل جاءوا بمثل هذا الأمر، فهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فهم جاءوا بعد نوح، بعد موسى، بعد موسى عليه الصلاة والسلام، فدعوا بني إسرائيل إلى ما دعاهم إليه نوح صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. وأول الرسل نوح، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال المصنف: أرسله الله إلى قومه لما غروا في الصالحين. وذلك أن قوم نوح كانوا على التوحيد 10 قرون، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك. فلما مات الصالحون الذين بعث فيه وكانوا من بعد نوح عليه الصلاة والسلام، أو المعذرة قبل نوح، المعذرة الصالحون الذين كانوا قبل نوح عليه الصلاة والسلام، أولئك الصالحون لما ماتوا وهم الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. لما مات هؤلاء الخمسة جاء أولئك القوم فنصبوا في مجالسهم وقيل على قبورهم أصناما كانوا يجعلونها لأجل أن يتذكروا عبادة أولئك القوم فينشطوا للعبادة. فلما مات أولئك الذين بنوا تلك الأصنام وجاء من بعدهم ومن كان خلفهم فعبدوا تلك الأصنام، فكان أول الشرك هو الغلو في الصالحين. لما غلا قوم نوح في أولئك النفر الخمسة، في أولئك الصالحين، وعظموهم ونصبوا لهم الأصنام فعبدوا الأصنام التي بنيت على قبور أولئك الصالحين، فرجعت المسألة إلى تعظيم الصالحين وجعلهم فوق مرتبتهم التي جعل الله سبحانه وتعالى لهم. وافهم هذه جيدا واعقلها، لأنها تحل لك كثيرا من العقد التي سوف تأتي معنا إن شاء الله.
ومثل هذا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى، فلما حصل ما حصل من عبادة أولئك الصالحين بعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه. قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل كما هو معلوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ألا إنه لا نبي بعدي. فهو صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، وقول المصنف وهو كسر صور هؤلاء الصالحين أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام وقيل إن هذه الأصنام قد جاء بها عمرو بن لحي الخزاعي إلى مكة وجعلها هناك، وهو أول من بدل الحنيفية ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أدخل الأصنام على أهل الجزيرة. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار أي يجر أمعاءه. قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر هؤلاء أو صور هؤلاء الصالحين. أرسله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام التي كانت حول الكعبة يوم فتح مكة، كان عليه الصلاة والسلام يضرب تلك الأصنام بحربته وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كما في البخاري وغيره. فكسر صلى الله عليه وسلم صور هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينه وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. هنا نبه المصنف رحمه الله على المسألة العظيمة التي تهدم لك أصول أهل الباطل في هذا الباب، فإن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبدون وكانوا يحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، فكانت لهم عبادات وقربات إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الله سبحانه وتعالى يخاطبهم بتوحيد الربوبية ويقررهم بتوحيد الربوبية لأجل إيمانهم بالله سبحانه وتعالى خالقا مالكا مدبرا. فهو سبحانه وتعالى يطلب منهم توحيد الألوهية لما عندهم من توحيد الربوبية، وهذا وارد في كثير من الآيات في القرآن وفي غير ما حديث، وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق، وقوله صلى الله قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم يرجون رحمته ويخافون عذابه على الخلاف المعلوم في عود الضمائر في هذه الآية. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال أرسله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينه وبين الله، فهم مع عبادتهم تلك التي كانوا يتعبدون بها إلى الله سبحانه وتعالى كانوا يصرفون شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، إما بجعل بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، وإما بصرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى رأسا. قال أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون، ويذكرون الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالقهم ورازقهم ومالكهم، وكانوا يتعبدون لله، ولكنهم كانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره. ومن أنواع الشرك التي كانوا يأتون بها أنهم كانوا يرجون بأولئك المعبودات، وهي الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والصالحين، يريدون بهؤلاء ماذا؟ يريدون القربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيتعبدون ويصرفون العبادات إلى أولئك المعبودات لكي يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. وافهم هذه المسألة جيدا بارك الله فيك، فإنها تحل لك كثيرا من العقد التي سوف تأتي معنا إن شاء الله. فأولئك المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، وكانوا أيضا يصرفون من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فيتقربون إلى المعبودات أو إلى تلك المخلوقات بشيء من العبادات بدعوى أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبرهم سبحانه وتعالى أن اتخاذ الشفعاء بين الخلق وبين الله سبحانه هو عبادة لهم، وأنه فيه تعد على الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ثم نزه نفسه سبحانه فقال: سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن اتخاذ الشفعاء بين الخلق وبين الله هو شرك به سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لن يجعل بينه وبين خلقه وسائط، وإنما يتقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى دون وسائط. قال: فبعث الله محمدا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. وذلك أنه كما ذكرنا أن عمرو بن لحي أدخل الأصنام على جزيرة العرب فبدل دين إبراهيم. قال المصنف: ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، وفي نسخة أخرى محض حق لله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهذا مر معنا دليله، وذكرنا دليل الملائكة كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وفي الأنبياء كما في قوله سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وكذلك في الصالحين قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فجميع الخلق تحت تصرف الله سبحانه وتعالى وقهره. وذكرنا الدليل على أن المشركين كانوا مقرين بأن الله سبحانه وتعالى خالق رازق مدبر مالك سبحانه وتعالى، ولكنهم كانوا مع ذلك يصرفون شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا في تسميتهم بالمشركين واستحقاقهم للأحكام المترتبة على ذلك الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف هنا، استكملنا ساعة، نقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل فيما قلنا خيرا لنا وصلاحا لأنفسنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما يتيسر من الأسئلة. طيب، هذا سائل من اليمن يقول: شيخنا بارك الله فيكم، أخت تسأل أن أمها أرضعت ولد خالتها مع أخيها، فالولد خالتها أخ لها في الرضاعة؟ نعم، ما دامت أن الأم قد أرضعت ولد خالتها، فبغض النظر هل أرضعته مع أخيها أو مع أختها أو مع غيره، فإن ولد خالتها يكون أخا لها كما هو أخ لأخيها، وكذلك يكون أخا لجميع إخوتها وأخواتها. الله أعلم. الله المستعان. طيب، هذا أخ من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، عندي مرض مزمن وأشتري الدواء وصندوق التأمين على المرض يغطي 100% من الثمن أو 80% من الثمن، فهل هذا حلال أو حرام؟ بارك الله فيكم وبارك فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك وأن يعافيك وأن يكشف ما بك، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. بالنسبة للتأمين، فالتأمين محرم، التأمين محرم، لا يجوز استعماله، سواء كان هذا المرض مرضا مزمنا أو لم يكن مرضا مزمنا، فالتأمين محرم، وإنما يحق لك من ذلك أن تستعمل منه بقدر ما دفعت أنت من المال. فلو دفعت مثلا خلال العام 1000 دينار، عندكم في تونس العملة دينار، 1000 دينار، وتكاليف العلاج مثلا بلغت 2000 دينار، فأنت يحق لك أن تأخذ من التأمين بقدر ما دفعت وهو 1000 دينار، والباقي تدفعه من عندك. بارك الله فيك. الله أعلم. طيب، هذه أخت من المغرب، وشيخنا أحسن الله إليكم، هل تنصحون بكتاب للأطفال يضم قصص الأنبياء منتقاة من الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا؟ طيب، الصوت عندكم كيف، واضح؟ الصوت واضح؟ طيب، واضح الحمد لله. طيب، الأخت تسأل تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل تنصحون بكتاب للأطفال يضم قصصا الأنبياء منتقاة من الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا؟ أمين، وجزاك الله خيرا ما أحسن إليك. وأما كتاب يعني فيه قصص للأطفال فلا يحضرني شيء في هذا الباب، الله أعلم، لا أعلم، لا أعلم شيئا في هذا الباب، ولا يحضرني شيء في ذلك. طيب، هذا وقت تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخت تسألكم: هل تأثم الفتاة إن ردت صاحب الدين والخلق بسبب بعد المسافة الشديدة بين مكان إقامة الخاطب وإقامتها؟ أرجو أنها لا تأثم لذلك إن شاء الله، أرجو أنها لا تأثم لذلك إن شاء الله. فذكرنا البارحة أن الإنسان له أن ينظر إلى الدين، وأن ينظر إلى ما يصلحه من الدنيا في هذا الجانب، والدليل على ذلك كما مر معنا البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية فلا يضع العصا عن عاتقه. وحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، هذا حديث فيه مقال في صحته، ومن أهل العلم من يثبته ومنهم من يضعفه. وعلى كل حال إذا كانت الأمور الدنيوية مؤثرة فللإنسان فللمرأة أن ترفض صاحب الدين والخلق لأجل هذه الأمور، وإن كنا لا ننصحها برده وننصحها بالأفضل والأكمل في هذا الباب، وهو أن ترضى بصاحب الدين والخلق، فإنه يحفظ لها كرامتها ولا يقصر في حقها ويؤدي الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه تجاه تلك المرأة. هذه هي النصيحة في هذا الباب، والله أعلم. يعني أقل ما يكون فيه الكراهة، فذا أقل ما يكون فيه، الله أعلم. أخت من المغرب تقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو آخر وقت يمكن فيه تأخير صلاة العشاء؟ آخر وقت لتأخير صلاة العشاء هو نصف الليل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال صلاة العشاء إلى نصف الليل، وثبت مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فآخر الوقت هو نصف الليل، وطريقة حسابة نصف الليل بالساعة الآن الحديثة، وأن يحسب الإنسان ما بين المغرب إلى الفجر، ما بين المغرب بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، يحسب كم ساعة هذه المدة كاملة ويقسمها على النصف، فالنصف هو الوقت منتصف الليل، والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم، هذا أخ من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل ترتيل الآيات التي تتخلل الدروس في المجالس العلمية واجب؟ لا، ليس بواجب، لا في المجالس العلمية ولا في المجالس العامة، ليس بواجب. والكلام في ما يجب من أحكام التجويد كما هو، وبعض أهل العلم يستدل بقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، فيقول هذا أمر، والأمر للوجوب، ويحمل هذا الأمر على أحكام التجويد. وليس في هذه الآية ما يسعف على ذلك، ليس في هذه الآية ما يسعف على هذا المعنى المفهوم. الآية في سورة المزمل، قوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، فالآية فيها أمر بترتيل القرآن وقراءة القرآن، وليس فيها الأمر بالتجويد، ليس فيها الأمر بالتجويد، وإنما فيها الأمر بقراءة القرآن. وهذا الذي جاء عن السلف وعن المفسرين في هذا الباب، أي اقرأ القرآن على مهل. وقال بعض السلف اقرأه حرفا حرفا، فالمقصود هو أن يقرأ الإنسان القرآن بمخارجه الصحيحة. وقد ورد في عن ابن مسعود رضي الله عنه إيجاب المد المتصل، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه إيجاب المد المتصل. ولا يحضرني الآية التي قرأها ابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ عليه الرجل، قرأ على ابن مسعود آية فيها مد متصل فقال لا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأها هكذا، فقرأها رضي الله عنه ومد ذلك المد المتصل. فأخذ منه أهل العلم أو بعض أهل العلم وجوب المد المتصل على الخصوص، وأما غير ذلك فلا أعلم وجها لإيجاب أحكام التجويد عموما إلا في ما جاء في هذا، وأما غير ذلك فالله أعلم بدليل إيجابه. وعموما هذا الذي يعني يظهر من جوابا على سؤال الأخ وفقه الله. هذه أخت من المغرب تقول أحسن الله إليكم، أريد لبس النقاب لكن أخاف على والدي من أن يصاب بنوبة قلبية أو أن يلازم الفراش لأنه مريض بالقلب، وأخاف أن تترك أمي البيت وتطلب الطلاق لأنها هددت بذلك، فمن عمل هل ألبسه أو ألزم البيت ولا أخرج سوى لحاجة ضرورية؟ الله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على أداء دين الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله سبحانه وتعالى. أنت بارك الله فيك إذا كنت تعتقدين بوجوب ستر الوجه فنقول لك أدي ما أمر الله سبحانه وتعالى به، أدي ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولا تتركي هذا الأمر إذا كنت تعتقدين وجوبه. وليس على الإنسان في ذلك أي تضاضى ولا لوم ولا عتب إذا فعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فأرضى الله سبحانه وأسخط الناس عليه، بل هو مأجور على ذلك، له الأجر من الله سبحانه وتعالى والمثوبة. وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فالنصيحة في هذه المسألة وغيرها من المسائل لهذه الأخت ولغيرها من الأخوات وكذلك للإخوة أنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فهذا الذي أنصح به هذه الأخت أن تتمسك بحجابها، ولو حصل ما حصل، وأحيانا قد يحصل شيء من التهديد قد لا يترتب عليه تنفيذ لذلك التهديد، ولكنه من باب التخويف، وأحيانا قد يحصل شيء من ذلك. وعلى كل حال، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، وأسخط رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي والديك وأن يصلحهما وأن يعينهما على إصلاحك وعلى إصلاح إخوانك وأخواتك، والله أعلم. عبادي، أخت من الجزائر تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم صلاة التسابيح؟ في الحقيقة أنا متوقف فيها، والخلاف فيها قوي في هذه المسألة. من أهل العلم من يثبت الحديث الوارد في ذلك، ومنهم من يبطله، ولعل ما يرجح جانب إبطال هذا الحديث، أولا أنه قد ورد من عدة طرق فيها ضعف، وثانيا أنه لم يجري عليه عمل السلف عليهم رحمة الله تعالى. لكن الترجيح فيه الله أعلم، أنا متوقف فيه، لست أفعله ولا أنهى من فعله، الله أعلم. أخ من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم أن تقول لشخص أسدالك معروفا شكرا لك، وهل الشكر لا يصرف إلا لله؟ أقول: بل الشكر يصرف لله سبحانه وتعالى ويصرف لغير الله، لكن الشكر الذي يصرف لله يختلف عن الشكر الذي يصرف إلى الناس. فالشكر الذي يصرف إلى الله سبحانه وتعالى هو شكر العبادة، وأما الذي يصرف إلى الناس فهو الشكر الذي ليس بعبادة. والشكر يقع بالقلب ويقع بالجوارح، فشكر الله سبحانه وتعالى يكون باعتقاد الحق وقول القلب بالحق وفعل القلب للحق، وكذلك قول الجوارح وفعل الجوارح للحق. فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، فنسب الشكر إلى العمل، قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال الله سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالشكر يكون لله ويكون للخلق، لكنه يكون لله على سبيل التعبد، أو يكون شكر العبادة، وأما للخلق فهو الثناء على من أسدى إليك معروفا، أو يكون بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الأجر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، الله أعلم. أخ من ليبيا يقول: جزاك الله خيرا ونفع بك، أريد أن أفتح معهدا للعلوم الشرعية في ليبيا، ولكن المشكلة ليس عندنا طالبات علم إلا اللهم بعض الطالبات اللاتي ما زلنا يدرسنا على المشايخ، فبما تنصحونني؟ فيما يبدو أنها سائلة. وعموما فتح المعاهد للعلوم الشرعية سواء كان للرجال أو للنساء لا بد أن يقوم عليه من هو أهل للقيام عليه، فلو فتحت تلك المعاهد مع وجود من يقوم عليها من طلبة العلم أو من المشايخ أو من العلماء فهذا مطلب شرعي وفيه خير كبير إن شاء الله، لكن يقوم عليه من هو أهل للقيام عليه. وإذا كان المعهد خاصا بالنساء فلا بأس أن يكون تدريس أولئك النساء من بعض المشايخ لكن بوجود حائل بينه وبينهم أو بأي طريقة يكون هنالك ما يفصل بينه وبينهم. وقد درس وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم النساء وجعل لهن يوما يعظهن فيه ويذكرهن فيه، ولما خطب العيد عليه الصلاة والسلام جاء إليهن فوعظهن وذكرهن بعد الخطبة، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقن معشر النساء فإني رأيتكن أكرى أهل النار. وهذا كان عليه جمع من مشايخنا حفظهم الله سبحانه وتعالى يدرسون بعض النساء في بعض المعاهد الشرعية، لكن مع وجود كما ذكرت الحائل بين الرجال والنساء، وبعضهم يلقي تلك الدروس عبر الهواتف. قد أدركنا عليه مشايخنا حفظهم الله سبحانه وتعالى، لكن مع وجود الضوابط في هذا الباب وعدم فتح الباب على مصراعيه، والله أعلم. وقت من المغرب، تقول: ما حكم زيادة، أحسن الله إليكم، ما حكم زيادة ثمن البضاعة عندما تباع بالتقسيط، أي أن البضاعة لها ثمن وعندما يريد المشتري أن يدفع في كل مرة جزءا من ثمنها يقوم البائع بإخباره أنه سيزيد عليه قدرا من المال على ثمنه الأصلي، فما حكم هذه الزيادة؟ بارك الله فيكم وسدد خطاكم، آمين، وإياك والسامعين. هنا صورتان، يعني الأخت تقصد إحدى الصورتين، إما أنها تقصد أن يتفق على مبلغ محدد في بداية العقد عند الاتفاق، يتفق على مبلغ فيقال مثلا: هذه البضاعة سعرها عاجل بكذا، بمئة مثلا، وإذا كنت ستدفعها على التأجيل فيكون سعرها 120 مثلا أو 120، يكون سعرها 120، ولكن يتم الاتفاق على 120 مسبقا ويفصل الاتفاق على ذلك. فالأظهر والأصح من أقوال أهل العلم صحة هذه الصورة، وهو الذي عليه جمهور السلف عليهم رحمة الله تعالى، ونسبة ذلك إلى أو خلاف ذلك إلى بعض العلماء كسفيان وغيره فيه خطأ، والأوزاعي وغيرهم من العلماء، فإنه قد جاء عنهم ما جاء في الصورة الأولى التي ذكرناها. فإذا بت وفصل البائع والمشتري في أحد السعرين فلا بأس بذلك. وأما إن كانت تريد الأخت أنه في قولها عندما يشتري المشتري يريد أن يدفع في كل مرة جزء من ثمنها يقوم البائع بإخباره أنه سوف يزيد، أي أنه قد يتغير السعر، سعر السلعة بعد الاتفاق فمثلا بعد شهر قد يتأخر المشتري في الدفع، أو قد يدفع دفعة أقل من الدفعة المستحقة، فيقوم البائع بزيادة الثمن لأجل ذلك التأخير. فهذه الصورة ربا ولا تجوز، هذه الصورة ربا ولا تجوز، وإنما يكون السعر واحدا سواء تأخر في الدفع أو حصلت له ظروف منعته من الدفع أو غير ذلك، السعر واحد، لا ليس للبائع أن يزيد في ذلك أي شيء من المال، والله أعلم. أخ من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، كيف ينشر التوحيد بين الناس حسب مستوياتهم؟ هذا لابد فيه وأن تحدث الناس بما يعقلون، كما قال علي: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وليس المراد هنا أن لا تحدثهم بما بالتوحيد، لا، ولكن المقصد أن تتدرج معهم في ذلك، وأن تحاول إصلاحهم شيئا فشيئا، وأن تأخذهم بارك الله فيك بالرفق واللين، خصوصا من كان عائشا في بركات الشركيات والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، فاختر لهم من الكلام ما يناسب أسماعهم في ذلك الوقت، أو ما يناسب عقولهم. فمثلا تنبههم اليوم على عظم شأن التوحيد وعظم شأن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فإذا عظم في نفسهم توحيد الله عز وجل تضيف إلى ذلك بيان ما يضاد التوحيد، وأن للتوحيد أمورا قد تنقض ذلك التوحيد، فإذا عقلوا ذلك فإنك تهول في أنفسهم شأن نقض التوحيد، وأن نقضه يؤدي إلى الخروج من دين الإسلام. ثم بعد ذلك تنبههم على أو بذكر الصور التي ينقض بها التوحيد، فتذكر لهم بعض الصور التي بها ينقض توحيد الله سبحانه وتعالى، وينقل أو ينقل العبد من التوحيد إلى الشرك. وهكذا، وأنا أقصد هنا لا أقصد تأخير البيان وإنكار الشرك، وإنما أقصد التدرج في إيضاح التوحيد ومعنى التوحيد، ولست أعني كتم التوحيد وعدم إنكار الشرك، بل هذا واجب لازم، لكن تنظر فيه بارك الله فيك بهذا الإيضاح عند الدعوة، والكلام هنا على مقام الدعوة لا على مقام إنكار المنكر. فمقام الدعوة هنا بارك الله فيك هو أن تتدرج معهم في بيان معنى التوحيد، وكيف توضح التوحيد، وكيف تفهمهم توحيد الله سبحانه وتعالى بهذه الصور، والله أعلم. طيب، من المغرب أخت من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، المرجو منكم أن تقدموا نصيحة لأخت عندها رضيع لا يكف عن البكاء طوال الليل مع أنها ترقيه ولا يعاني من مرض عضوي وهي تريد أن تأخذه إلى أحد لكي يكتب له آيات في حجاب ولا تدري أن هل سيكتب فعلا آيات أو رموز أو ستأخذ معها بعض الرموز الأمور كالسكر والمال وغير ذلك. صلى الله سلامة العافية وبارك الله فيكم. آمين وإياك والسامعين. النصيحة لهذه الأخت في ذلك أن تتقي الله سبحانه وتعالى, والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها, إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها, فكل محرم لا يكون فيه شفاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذهاب إلى الكهنة والعرافين من الشرك بالله سبحانه وتعالى وهو كفر بالله عز وجل, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد, وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما, وفي رواية 40 ليلة, وفي رواية عند أحمد فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا يدل على خطر الذهاب إلى الكهنة والعرافين والسحرة والدجالين, وأن هذا قد يكون سببا للخروج من دين الله سبحانه وتعالى, وقد يكون سببا للكفر بالله سبحانه. فالمسألة خطيرة. وأما كتابة الحروز والأحجبة وغير ذلك مما يعلق على الصبيان فهذا إن لم يكن شركا فيكون محرما, فهو إن اتخذ بالطلاسم وغير ذلك فهو شرك بالله سبحانه وتعالى, وإن كان من القرآن فهو محرم ولا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم, وقال صلى الله عليه وسلم إن التمائم والتولة شرك, فاتخاذ هذه الأحجبة تمائم والأمور التي تعلق إما أن تكون محرمة وإما أن تكون شركا. فنقول لهذه الأخت عليك بالاستمرار في الرقية والذهاب إلى الأطباء فلعله يكون هنالك شيء لم يكتشفه الأول, الطبيب الأول أو الطبيب الثاني أو الثالث, تذهب إلى طبيب آخر متمرس في هذا الباب وتكثر من الدعاء الرقية ولا تفتن نفسها بالشرك بالله سبحانه وتعالى. الله أعلم. السؤال قبل الأخير, أخت من المغرب تقول شيخنا أحسن الله إليكم, أخت تعمل في أحد المصانع وعند انتهائها من عملها يكون عندها وقت فراغ تراجع فيه القرآن وبعض المتون, هل هذا جائز؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا لا يعارض العمل. وقد سئل عن مثل هذا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى فقال رحمه الله ما حاصله ومعناه, لا بأس بذلك إن لم يتعارض مع العمل ولم يكن فيه إضرار بالعمل أو تقصير في حق العمل, والله أعلم. السؤال الأخير, أخت من ليبيا تقول أحسن الله إليكم شيخنا, ما حكم الاحتفال بالأعياد الوطنية مع العائلة بالبيت بحيث نشتري الكيك والعصائر فقط؟ أختي سواء اشتريت كيك أو اشتريت عصائر كما تسمينها أو اشتريت شيء آخر
الإسلام جاء بعيدين لا ثالث لهما، عيد الأضحى وعيد الفطر، والجمعة فيها شبه من ذلك العيد من تلك الأعياد. غير هذا ما عندنا شيء، والجمعة لا يشرع حتى الاحتفال بها ولا التهنئة بها. هذا الذي جاء به الشرع، وهذا الذي يعني دل عليه دين الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى لي وللجميع الخير والهداية والنور والصلاح والرشاد، وليتقبل منا إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنشرع بحول الله سبحانه وتعالى في التعليق على كتاب كشف الشبهات، ومن الله سبحانه وتعالى وحده نستمد العون. وكنا بالأمس قد تكلمنا على بعض المقدمات المتعلقة بهذا الكتاب وسبب تأليفه والمراد والمقصود بالشبهات وكشفها. واليوم إن شاء الله ندخل في ما يتعلق بهذا الكتاب. وبادئ ذي بدء، لعلي أذكر بعض المسائل المهمة من باب التذكير بها، وهو ما يتعلق أولا بأن التوحيد كما هو معلوم ومتقرر لديكم إن شاء الله منقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية كما هو معلوم هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير. وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تمثيل أو تكييف أو تحريف أو تعطيل. والذي حصل فيه الخلل في القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الألوهية، فيقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالقهم ومالكهم ورازقهم ومدبر شؤونهم. وهذا قد أوضحه الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وغير ذلك من الآيات. وأيضا
نؤكد على هذا المعنى المتعلق وهو مدخل مهم إن شاء الله إلى هذه الرسالة، وهو أن توحيد الربوبية لا يكفي أن يأتي به الإنسان، ولا بد وأن يأتي معه بجميع أقسام التوحيد الأخرى. فمن كفر بشيء من تلك الأقسام فهو كافر بجميع الأقسام، وهذا قد استفاضت عليه نصوص الكتاب والسنة. يقول الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، قال رحمه الله: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. يقول رحمه الله: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. أحدها أن يعتقد العبد ربانيته جل وعلا ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. وطبعا هذا الكلام الذي أريده الآن من كلام ابن بطة فيه رد على الذين يقولون إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو أول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وابن بطة كما هو معلوم متوفى في القرن الرابع في السنة 87 بعد 300. يقول رحمه الله: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. أحدها أن يعتقد العبد ربانيته جل وعلا ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. الثاني أن يعتقد وحدانيته جل وعلا ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره انظر إلى هذه العبارة من الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى. يقول: الثاني أن يعتقد وحدانيته جل وعلا ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. الثالث أن يعتقد أن يعتقده جل وعلا موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولأننا نجد الله سبحانه وتعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها. يقول: ولأن نجد الله سبحانه وتعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتاب الإبانة عن شريعة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. وهذا الذي بعث الله سبحانه وتعالى عليه جميع الرسل صلوات الله سبحانه وتعالى عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع الرسل يدعون إلى الألوهية لأن توحيد الربوبية متقرر في النفوس مستقر فيها، وبذلك تعلم أن الإشراك مع الله سبحانه وتعالى في العبادة لا يخلص فيه توحيد الربوبية العبد من براثن الشرك، بل يبقى متلبسا بالشرك إذا وقع فيما يعارض إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وإفراده بها. فلا بد من أن يكون العبد مؤمنا بالله سبحانه وتعالى إلها واحدا فردا مستحقا للعبادة، وأنه رب خالق رازق مدبر مالك، وأنه موصوف بصفات الجلال والجمال وله الأسماء الحسنى، فلا بد من ذلك كله، وأن يأتي من ذلك ما يصح به إيمانه. فإذا علمت هذه المقدمة قادك ذلك إن شاء الله إلى فهم ما يتعلق بمسائل هذا الكتاب، وخصوصا أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من كان يعبد الأصنام، وكل أولئك لم يفرق بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حكم أولئك كلهم أنهم مشركون بالله سبحانه وتعالى، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام رغم إيمانهم بأن الله سبحانه وتعالى خالق مدبر مالك. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب شيئا من ذلك في رسالته القواعد الأربع، فقال في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله كله لله. قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال رحمه الله: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى وملاة الثالثة الأخرى. قال: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السند، لقد قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا فهمت هذا وتحققته جيدا، طبعا انتهى كلام الشيخ رحمه الله، أقول: إذا فهمت هذا وتحققته جيدا علمت أن توحيد الألوهية أصل دعوة الرسل وعليه مدار صلاح الدنيا والآخرة وهو سبب إرسال الرسل وهو الأمر العظيم الذي دعا إليه جميع أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه هو الميزان الذي يفرق بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وأن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هو الأصل الذي ينبني عليه دين الإسلام، وما سوى ذلك فهو تابع لهذا الأصل العظيم. فهذه مقدمات مبينات موضحات إن شاء الله قبل الدخول في هذا الكتاب، حتى تتصور هذه المسائل جيدا إن شاء الله وتدخل فيها بذهن واع لما سيأتي من المسائل إن شاء الله. فإننا نحن بصدد ذكر بعض الشبه التي ألقى بها أو أوحى بها الشيطان إلى أوليائه ليجادلوا بها أهل الحق، فلا بد من تصور شيء من الحق الذي أنت عليه حتى تستطيع دفع تلك الشبه التي سوف يأتي معنا ذكرها إن شاء الله. فتصور هذه الأصول العظام يكشف عنك كثيرا من تلك الشبه التي تعلق بها أرباب القبور ودعاة الوثنية من غير تحقيق لدين الله سبحانه وتعالى في الجانب الذي أرسل فيه رسله عليهم الصلاة والسلام. ونشرع إن شاء الله في التعليق على هذا الكتاب العظيم، فأرع سمعك بارك الله فيك واستمع جيدا لما سيأتي من المسائل وتلقها بقلب واع وذهن يقظان فإنها مسائل عظام عليها مدار الإسلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم أو غيرهم من الصالحين، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة، فقد مضى معنا الكلام عليها، ولكن أنبه على أمر يتعلق بالبسملة هنا، وهو لفظ الجلالة الله، وأنبه عليه من باب التذكير بالمعنى لتستحضره فيما يستقبل من المسائل. فالله هذا الاسم علم على الباري سبحانه، على الخالق، وهو بمعنى المعبود محبة وتعظيما، معناه المعبود محبة وتعظيما، وهو اسم لا يكون إلا لله، خاص به سبحانه، وهذا الاسم كما يظهر من معناه هو المعبود محبة وتعظيما، فهذا الاسم راجع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا يدلك على معنى قولك لا إله إلا الله، وتفهم منه خطأ من فسرها بقوله لا رازق إلا الله أو لا موجود إلا الله، فإن الله هو المعبود، فينبغي أن يفسر بقولك لا معبود إلا الله، ولكن دفعا للإشكال لا بد من إضافة تقدير هنا، فهنا محذوف، وهو قولك بحق، كثيرة كما هو معلوم ومشاهد، وكما دلت عليه نصوص القرآن والسنة. فكان من المشركين من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الأصنام وغير ذلك. فالمعبودات كثيرة، لكن كلها معبودات باطلة إلا معبود واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فدلك ذلك على تقدير لفظ حق، ذلك بأن الله هو الحق. فمنه تستفيد معنى قولك لا إله إلا الله، وهي أن تقول لا معبود بحق إلا الله. أردت التنبيه على هذه المسألة لتعلم أن الرسل قد جاءوا بلا إله إلا الله، فمن فسر معنى الله أو فسر كلمة الله بأن معناها الرازق أو الخالق أو المدبر أو غير ذلك فهو مخطئ لا محالة، فإن الله معناها المعبود محبة وتعظيما. فالمسألة راجعة برمتها إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وتصور هذا الكلام جيدا فإنه يهدم لك أصول أهل الباطل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. المصنف كعادته رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، في كثير من مصنفاته ورسائله يبدأ بالدعاء لمن خاطبه بمثل هذه الرسائل القيمة النافعة. فقال رحمه الله: اعلم، وهذه يؤتى بها هنا إرادة لجذب الانتباه ولبيان أهمية ما سوف يأتي من المسائل، وأنها مسائل مهمة سوف يتحدث عنها المصنف. فقال: اعلم فرحمك الله، فدعا رحمه الله تعالى للقارئ والمستمع بالرحمة. والرحمة كما هو معلوم معناها ستر ما مضى من الذنوب وستر ما يستقبل من الذنوب مع عدم المؤاخذة عليها. وهذا هو الفرق بينها وبين المغفرة، فإن المغفرة إذا أطلقت من غير تقييد يراد بها ستر ما مضى من الذنوب وعدم المؤاخذة عليها فهذا الفرق بين المغفرة والرحمة. قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فسر رحمه الله تعالى التوحيد، والتوحيد مصدر من قولك وحد يوحد توحيدا، فتقول وحدت الشيء توحيدا، يعني إذا أفردته، وحدت الشيء توحيدا إذا أفردته. فالتوحيد هو جعلك الشيء واحدا، جعلك الشيء واحدا. وعرفه الشيخ هنا بأنه إفراد الله سبحانه بالعبادة. وسبق معنا كما نبهنا من باب التذكير أن التوحيد منقسم إلى ثلاثة أقسام: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والمصنف هنا أشار إلى أحد تلك الأقسام الثلاث، وهو توحيد الألوهية. فالتوحيد إذا أفرد بالذكر فإنه أول ما ينصرف إلى توحيد الألوهية، لأنه هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أصل دعوتهم. فأول ما ينطبق عليه معنى التوحيد هو توحيد الألوهية. ولذلك لم يقل هنا أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وإنما اكتفى بقوله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وذكر هنا، وتصور يا أخي الفاضل هذه المسائل بارك الله فيك حتى يسهل عليك ما سيأتي من الشبه في هذا الباب. قال أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فالتوحيد إفراد لله، التوحيد إفراد لله، ولكن توحيد الألوهية إفراد في العبادة على الخصوص. والعبادة أجمع تعريف لها وأحسنه وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية، حيث قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي اسم يجمع جميع الأمور الظاهرة والباطنة مما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال، سواء كانت تلك الأقوال ظاهرة أو كانت تلك الأقوال باطنة. وأيضا نقول هنا ما يتعلق بقول الأقوال الظاهرة والأقوال الباطنة والأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فالأقوال الظاهرة والأقوال والأعمال الظاهرة هي ما يتعلق بالجوارح، الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. الأقوال الظاهرة هو ما يتعلق باللسان، ما ينطق به اللسان، فالتسبيح والتهليل والتحميد والذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، هذه كلها من الأقوال الظاهرة. والأعمال الظاهرة هي ما يتعلق ب الجوارح من وأما الأقوال والأعمال الباطنة فالأقوال الباطنة هي الاعتقادات وهو ما يعبر عنه بتصديق القلب. وأما الأعمال الباطنة فهو ما يصدر عن العبد من إخلاص وخشوع وخضوع لله ومحبة وغير ذلك من العبادات. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يقصد به غير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. قوله وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، وهذا قد مر معنا دليله كما في قول الحق تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي قوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى غير ذلك إلى الآيات. وكما في البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فجميع الرسل دينهم واحد، وهو الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأما ما يتعلق بتفاصيل الدين وفروعه فهذا يختلفون فيه، ولكن كلهم جاءوا بأصل دعوة واحدة وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. فنوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل، وكان قبله آدم، ولكن آدم كان نبيا ولم يكن رسولا، ونوح كان رسولا. والفرق بين الرسول والنبي أن الرسول مبعوث إلى قوم مخالفين في الدين، وأن النبي مبعوث إلى قوم موافقين في الدين. فالرسول مبعوث إلى قوم مخالفين في الدين، والنبي مبعوث إلى قوم موافقين في الدين. هذا هو التفريق الصحيح بين الرسول والنبي. وأما قول بعض أهل العلم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فهذا غير صحيح، ويرده الدليل والواقع. فالدليل في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فقال هنا سبحانه: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالنبيون يحكمون بالتوراة، فهم مأمورون بالحكم بالتوراة، فإذا هم مأمورون بتبليغ شرع الله سبحانه وتعالى. فآدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا ولم يكن رسولا. أيضا قلنا المعذرة، قلنا أن الواقع يرد هذا التفسير، وذلك أن الرسل أو الأنبياء الذين في بني إسرائيل جاءوا بمثل هذا الأمر، فهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهم جاءوا بعد نوح، بعد موسى، بعد موسى عليه الصلاة والسلام، فدعوا بني إسرائيل إلى ما دعاهم إليه نوح صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. وأول الرسل نوح، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال المصنف: أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. وذلك أن قوم نوح كانوا على التوحيد 10 قرون، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك. فلما مات الصالحون الذين بعث فيه وكانوا من بعد نوح عليه الصلاة والسلام، أو المعذرة قبل نوح، المعذرة الصالحون الذين كانوا قبل نوح عليه الصلاة والسلام، أولئك الصالحون لما ماتوا وهم 5: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. لما مات هؤلاء 5 جاء أولئك القوم فنصبوا في مجالسهم، وقيل على قبورهم أصناما كانوا يجعلونها لأجل أن يتذكروا عبادة أولئك القوم فينشطوا للعبادة. فلما مات أولئك الذين بنوا تلك الأصنام وجاء من بعدهم ومن كان خلفهم فعبدوا تلك الأصنام، فكان أول الشرك هو الغلو في الصالحين. لما غلا قوم نوح في أولئك النفر 5 في أولئك الصالحين وعظموهم ونصبوا لهم الأصنام فعبدوا الأصنام التي بنيت على قبور أولئك الصالحين. فرجعت المسألة إلى تعظيم الصالحين وجعلهم فوق مرتبتهم التي جعل الله سبحانه وتعالى لهم. وافهم هذه جيدا واعقلها، لأنها تحل لك كثيرا من العقد التي سوف تأتي معنا إن شاء الله. ومثل هذا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى، فلما حصل ما حصل من عبادة أولئك الصالحين بعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه. قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل كما هو معلوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ألا إنه لا نبي بعدي. فهو صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، وقول المصنف وهو كسر صور هؤلاء الصالحين أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام وقيل إن هذه الأصنام قد جاء بها عمرو بن لحي الخزاعي إلى مكة وجعلها هناك، وهو أول من بدل الحنيفية ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أدخل الأصنام على أهل الجزيرة. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار أي يجر أمعاءه. قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر هؤلاء أو صور هؤلاء الصالحين. أرسله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام التي كانت حول الكعبة يوم فتح مكة، كان عليه الصلاة والسلام يضرب تلك الأصنام بحربته وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كما في البخاري وغيره. فكسر صلى الله عليه وسلم صور هؤلاء، قال رحمه الله تعالى: أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. هنا نبه المصنف رحمه الله على المسألة العظيمة التي تهدم لك أصول أهل الباطل في هذا الباب، فإن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبدون وكانوا يحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، فكانت لهم عبادات وقربات إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الله سبحانه وتعالى يخاطبهم بتوحيد الربوبية ويقررهم بتوحيد الربوبية لأجل إيمانهم بالله سبحانه وتعالى خالقا مالكا مدبرا. فهو سبحانه وتعالى يطلب منهم توحيد الألوهية لما عندهم من توحيد الربوبية، وهذا وارد في كثير من الآيات في القرآن وفي غير ما حديث، وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق، وقوله صلى الله وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هم يرجون رحمته ويخافون عذابه على الخلاف المعلوم في عود الضمائر في هذه الآية. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال: أرسله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينه وبين الله، فهم مع عبادتهم تلك التي كانوا يتعبدون بها إلى الله سبحانه وتعالى كانوا يصرفون شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، إما بجعل بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، وإما بصرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى رأسا. قال: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون. ويذكرون الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالقهم ورازقهم ومالكهم، وكانوا يتعبدون لله، ولكنهم كانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره. ومن أنواع الشرك التي كانوا يأتون بها أنهم كانوا يرجون بأولئك المعبودات، وهي الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والصالحين، يريدون بهؤلاء ماذا؟ يريدون القربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيتعبدون ويصرفون العبادات إلى أولئك المعبودات لكي يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. وافهم هذه المسألة جيدا بارك الله فيك، فإنها تحل لك كثيرا من العقد التي سوف تأتي معنا إن شاء الله. فأولئك المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، وكانوا أيضا يصرفون من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فيتقربون إلى المعبودات أو إلى تلك المخلوقات بشيء من العبادات بدعوى أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبرهم سبحانه وتعالى أن اتخاذ الشفعاء بين الخلق وبين الله سبحانه هو عبادة لهم، وأنه فيه تعد على الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ثم نزه نفسه سبحانه فقال: سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن اتخاذ الشفعاء بين الخلق وبين الله هو شرك به سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لن يجعل بينه وبين خلقه وسائط، وإنما يتقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى دون وسائط. قال: فبعث الله محمدا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. وذلك أنه كما ذكرنا أن عمرو بن لحي أدخل الأصنام على جزيرة العرب فبدل دين إبراهيم. قال المصنف: ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، وفي نسخة أخرى محض حق لله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهذا مر معنا دليله، وذكرنا دليل الملائكة كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وفي الأنبياء كما في قوله سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وكذلك في الصالحين قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فجميع الخلق تحت تصرف الله سبحانه وتعالى وقهره. وذكرنا الدليل على أن المشركين كانوا مقرين بأن الله سبحانه وتعالى خالق رازق مدبر مالك سبحانه وتعالى، ولكنهم كانوا مع ذلك يصرفون شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا في تسميتهم بالمشركين واستحقاقهم للأحكام المترتبة على ذلك الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف هنا، استكملنا ساعة، نقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل فيما قلنا خيرا لنا وصلاحا لأنفسنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما يتيسر من الأسئلة. طيب هذا سائل من اليمن يقول: شيخنا بارك الله فيكم، أخت تسأل أن أمها أرضعت ولد خالتها مع أخيها، فالولد خالتها أخ لها في الرضاعة؟ نعم، مدامت أن الأم قد أرضعت ولد خالتها فبغض النظر هل أرضعته مع أخيها أو مع أختها أو مع غيره، فإن ولد خالتها يكون أخا لها كما هو أخ لأخيها، وكذلك يكون أخا لجميع إخوتها وأخواتها، والله أعلم. الله المستعان. طيب هذا أخ من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، عندي مرض مزمن وأشتري الدواء وصندوق التأمين على المرض يغطي 100% من الثمن أو 80% من الثمن، فهل هذا حلال أو حرام؟ بارك الله فيكم وبارك فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك وأن يعافيك وأن يكشف ما بك، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. بالنسبة للتأمين، فالتأمين محرم، التأمين محرم، لا يجوز استعماله سواء كان هذا المرض مرضا مزمنا أو لم يكن مرضا مزمنا، فالتأمين محرم، وإنما يحق لك من ذلك أن تستعمل منه بقدر ما دفعت أنت من المال. فلو دفعت مثلا خلال العام 1000 دينار، عندكم في تونس العملة دينار، 1000 دينار، وتكاليف العلاج مثلا بلغت 2000 دينار، فأنت يحق لك أن تأخذ من التأمين بقدر ما دفعت وهو 1000 دينار، والباقي تدفعه من عندك، بارك الله فيك، الله أعلم. طيب هذه أخت من المغرب، وشيخنا أحسن الله إليكم، هل تنصحون بكتاب للأطفال يضم قصص الأنبياء منتقاة من الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا؟ طيب الصوت عندكم كيف، واضح؟ الصوت واضح؟ طيب واضح الحمد لله. طيب الأخت تسأل تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل تنصحون بكتاب للأطفال يضم قصصا للأنبياء منتقاة من الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا؟ أمين، وجزاك الله خيرا وما أحسن إليك. وأما كتاب يعني فيه قصص للأطفال فلا يحضرني شيء في هذا الباب، الله أعلم، لا أعلم، لا أعلم شيئا في هذا الباب، فلا يحضرني شيء في ذلك. طيب هذه أخت من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخت تسألكم: هل تأثم الفتاة إن ردت صاحب الدين والخلق بسبب بعد المسافة الشديدة بين مكان إقامة الخاطب وإقامتها؟ أرجو أنها لا تأثم لذلك إن شاء الله، أرجو أنها لا تأثم لذلك إن شاء الله، فذكرنا البارحة أن الإنسان له أن ينظر إلى الدين، وأن ينظر إلى ما يصلحه من الدنيا في هذا الجانب. والدليل على ذلك كما مر معنا البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية: فلا يضع العصا عن عاتقه. وحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، هذا حديث فيه مقال في صحته، ومن أهل العلم من يثبته ومنهم من يضعفه. وعلى كل حال، إذا كانت الأمور الدنيوية مؤثرة فللإنسان فللمرأة أن ترفض صاحب الدين والخلق لأجل هذه الأمور، وإن كنا لا ننصحها برده وننصحها بالأفضل والأكمل في هذا الباب، وهو أن ترضى بصاحب الدين والخلق، فإنه يحفظ لها كرامتها ولا يقصر في حقها، ويؤدي الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه تجاه تلك المرأة. هذه هي النصيحة في هذا الباب، والله أعلم. يعني أقل ما يكون فيه الكراهة، فذا أقل ما يكون فيه، الله أعلم. أخت من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو آخر وقت يمكن فيه تأخير صلاة العشاء؟ آخر وقت لتأخير صلاة العشاء هو نصف الليل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: صلاة العشاء إلى نصف الليل. وثبت مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فآخر الوقت هو نصف الليل. وطريقة حسابة نصف الليل بالساعة الآن الحديثة، وأن يحسب الإنسان ما بين المغرب إلى الفجر، ما بين المغرب بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، يحسب كم ساعة هذه المدة كاملة ويقسمها على النصف، النصف هو الوقت منتصف الليل، والله أعلم. يقول: أحسن الله إليكم، هذا الأخ من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل ترتيل الآيات التي تتخلل الدروس في المجالس العلمية واجب؟ لا، ليس بواجب، لا في المجالس العلمية ولا في المجالس العامة، ليس بواجب. والكلام في ما يجب من أحكام التجويد كما هو، وبعض أهل العلم يستدل بقول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فيقول هذا أمر، والأمر للوجوب، ويحمل هذا الأمر على أحكام التجويد. وليس في هذه الآية ما يسعف على ذلك، ليس في هذه الآية ما يسعف على هذا المعنى المفهوم. الآية في سورة المزمل، قوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فالآية فيها أمر بترتيل القرآن وقراءة القرآن، وليس فيها الأمر بالتجويد، ليس فيها الأمر بالتجويد، وإنما فيها الأمر بقراءة القرآن. وهذا الذي جاء عن السلف وعن المفسرين في هذا الباب، أي اقرأ القرآن على مهل. وقال بعض السلف اقرأه حرفا حرفا، فالمقصود هو أن يقرأ الإنسان القرآن بمخارجه الصحيحة. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه إيجاب المد المتصل، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه إيجاب المد المتصل، ولا يحضرني الآية التي قرأها ابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ عليه الرجل، قرأ على ابن مسعود آية فيها مد متصل، فقال لا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأها هكذا، فقرأها رضي الله عنه ومد ذلك المد المتصل. فأخذ منه أهل العلم أو بعض أهل العلم وجوب المد المتصل على الخصوص، وأما غير ذلك فلا أعلم وجها لإيجاب أحكام التجويد عموما إلا في ما جاء في هذا، وأما غير ذلك فالله أعلم بدليل إيجابه. وعموما هذا الذي يعني يظهر من جوابا على سؤال الأخ وفقه الله. هذه أخت من المغرب تقول أحسن الله إليكم، أريد لبس النقاب لكن أخاف على والدي من أن يصاب بنوبة قلبية أو أن يلازم الفراش لأنه مريض بالقلب، وأخاف أن تترك أمي البيت وتطلب الطلاق لأنها هددت بذلك، فما العمل؟ هل ألبسه أو ألزم البيت ولا أخرج سوى لحاجة ضرورية؟ الله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على أداء دين الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله سبحانه وتعالى. أنت بارك الله فيك إذا كنت تعتقدين بوجوب ستر الوجه فنقول لك أدي ما أمر الله سبحانه وتعالى به، أدي ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولا تتركي هذا الأمر إذا كنت تعتقدين وجوبه. وليس على الإنسان في ذلك أي تضاضى ولا لوم ولا عتب إذا فعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فأرضى الله سبحانه وأسخط الناس عليه، بل هو مأجور على ذلك، له الأجر من الله سبحانه وتعالى والمثوبة. وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فالنصيحة في هذه المسألة وغيرها من المسائل لهذه الأخت ولغيرها من الأخوات، وكذلك للإخوة، أنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فهذا الذي أنصح به هذه الأخت، أن تتمسك بحجابها، ولو حصل ما حصل، وأحيانا قد يحصل شيء من التهديد وقد لا يترتب عليه تنفيذ لذلك التهديد، ولكنه من باب التخويف، وأحيانا قد يحصل شيء من ذلك. وعلى كل حال، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، وأسخط رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي والديك وأن يصلحهما وأن يعينهما على إصلاحك وعلى إصلاح إخوانك وأخواتك، والله أعلم. عبادي، أخت من الجزائر تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم صلاة التسابيح؟ في الحقيقة أنا متوقف فيها، والخلاف فيها قوي في هذه المسألة. من أهل العلم من يثبت الحديث الوارد في ذلك، ومنهم من يبطله، ولعل ما يرجح جانب إبطال هذا الحديث: أولا، أنه قد ورد من عدة طرق فيها ضعف، وثانيا، أنه لم يجري عليه عمل السلف عليهم رحمة الله تعالى. لكن الترجيح فيه الله أعلم، أنا متوقف فيه، لست أفعله ولا أنهى من فعله، الله أعلم. أخ من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم أن تقول لشخص أسدالك معروفا شكرا لك، وهل الشكر لا يصرف إلا لله؟ أقول: بل الشكر يصرف لله سبحانه وتعالى ويصرف لغير الله، لكن الشكر الذي يصرف لله يختلف عن الشكر الذي يصرف إلى الناس. فالشكر الذي يصرف إلى الله سبحانه وتعالى هو شكر العبادة، وأما الذي يصرف إلى الناس فهو الشكر الذي ليس بعبادة. والشكر يقع بالقلب ويقع بالجوارح، فشكر الله سبحانه وتعالى يكون باعتقاد الحق وقول القلب بالحق وفعل القلب للحق، وكذلك قول الجوارح وفعل الجوارح للحق. هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، فنسب الشكر إلى العمل، قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال الله سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالشكر يكون لله ويكون للخلق، لكنه يكون لله على سبيل التعبد، أو يكون شكر العبادة، وأما للخلق فهو الثناء على من أسدى إليك معروفا، أو يكون بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الأجر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، الله أعلم. أخ من ليبيا يقول: جزاك الله خيرا ونفع بك، أريد أريد أن أفتح معهدا للعلوم الشرعية في ليبيا، ولكن المشكلة ليس عندنا طالبات علم إلا اللهم بعض الطالبات اللاتي ما زلنا يدرسنا على المشايخ، فبما تنصحونني؟ فيما يبدو أنها سائلة. وعموما فتح المعاهد للعلوم الشرعية سواء كان للرجال أو للنساء لا بد أن يقوم عليه من هو أهل للقيام عليه. فلو فتحت تلك المعاهد مع وجود من يقوم عليها من طلبة العلم أو من المشايخ أو من العلماء فهذا مطلب شرعي وفيه خير كبير إن شاء الله، لكن يقوم عليه من هو أهل للقيام عليه. وإذا كان المعهد خاصا بالنساء فلا بأس أن يكون تدريس أولئك النساء من بعض المشايخ لكن بوجود حائل بينه وبينهم، وبأي طريقة يكون هنالك ما يفصل بينه وبينهم، وقد درس وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم النساء وجعل لهن يوما يعظهن فيه ويذكرهن فيه. ولما خطب العيد عليه الصلاة والسلام جاء إليهن فوعظهن وذكرهن بعد الخطبة، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقن معشر النساء فإني رأيتكن أكرى أهل النار. وهذا كان عليه جمع من مشايخنا حفظهم الله سبحانه وتعالى يدرسون بعض النساء في بعض المعاهد الشرعية، لكن مع وجود كما ذكرت الحائل بين الرجال والنساء، وبعضهم يلقي تلك الدروس عبر الهواتف. قد أدركنا عليه مشايخنا حفظهم الله سبحانه وتعالى، لكن مع وجود الضوابط في هذا الباب وعدم فتح الباب على مصراعيه والله أعلم. وقت من المغرب، تقول: ما حكم زيادة أحسن الله إليكم ما حكم زيادة ثمن البضاعة عندما تباع بالتقسيط، أي أن البضاعة لها ثمن وعندما يريد المشتري أن يدفع في كل مرة جزءا من ثمنها يقوم البائع بإخباره أنه سيزيد عليه قدرا من المال على ثمنه الأصلي، فما حكم هذه الزيادة؟ بارك الله فيكم سدد خطاكم آمين وإياك والسامعين. هنا صورتان، يعني الأخت تقصد إحدى الصورتين، إما أنها تقصد أن يتفق على مبلغ محدد في بداية العقد عند الاتفاق يتفق على مبلغ فيقال مثلا هذه البضاعة سعرها عاجل بكذا بمئة مثلا، وإذا كنت ستدفعها على التأجيل فيكون سعرها 120 مثلا أو 120 يكون سعرها 120، ولكن يتم الاتفاق على 120 مسبقا ويفصل الاتفاق على ذلك. فالأظهر والأصح من أقوال أهل العلم صحة هذه الصورة، وهو الذي عليه جمهور السلف عليهم رحمة الله تعالى. ونسبة ذلك إلى أو خلاف ذلك إلى بعض العلماء كسفيان وغيره فيه خطأ، والأوزاعي وغيرهم من العلماء، فإنه قد جاء عنهم ما جاء في الصورة الأولى التي ذكرناها. فإذا بت وفصل البائع والمشتري في أحد السعرين فلا بأس بذلك. وأما إن كانت تريد الأخت أنه في قولها عندما يشتري المشتري يريد أن يدفع في كل مرة جزء من ثمنها، يقوم البائع بإخباره أنه سوف يزيد، أي أنه قد يتغير السعر، سعر السلعة بعد الاتفاق، فمثلا بعد شهر قد يتأخر المشتري في الدفع، أو قد يدفع دفعة أقل من الدفعة المستحقة، فيقوم البائع بزيادة الثمن لأجل ذلك التأخير. فهذه الصورة ربا ولا تجوز، هذه الصورة ربا ولا تجوز، وإنما يكون السعر واحدا سواء تأخر في الدفع أو حصلت له ظروف منعته من الدفع أو غير ذلك، السعر واحد، لا ليس للبائع أن يزيد في ذلك أي شيء من المال، والله أعلم. أخو الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، كيف ينشر التوحيد بين الناس حسب مستوياتهم؟ هذا لابد فيه وأن تحدث الناس بما يعقلون، كما قال علي: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وليس المراد هنا أن لا تحدثهم بما بالتوحيد، لا، ولكن المقصد أن تتدرج معهم في ذلك، وأن تحاول إصلاحهم شيئا فشيئا، وأن تأخذهم بارك الله فيك بالرفق واللين، خصوصا من كان عائشا في بركات الشركيات والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، فاختر لهم من الكلام ما يناسب أسماعهم في ذلك الوقت، أو ما يناسب عقولهم. فمثلا تنبههم اليوم على عظم شأن التوحيد وعظم شأن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فإذا عظم في نفسهم توحيد الله عز وجل تضيف إلى ذلك بيان ما يضاد التوحيد، وأن للتوحيد أمورا قد تنقض ذلك التوحيد، فإذا عقلوا ذلك فإنك تهول في أنفسهم شأن نقض التوحيد، وأن نقضه يؤدي إلى الخروج من دين الإسلام. ثم بعد ذلك تنبههم على أو بذكر الصور التي ينقض بها التوحيد، فتذكر لهم بعض الصور التي بها ينقض توحيد الله سبحانه وتعالى، وينقل أو ينقل العبد من التوحيد إلى الشرك. وهكذا، وأنا أقصد هنا لا أقصد تأخير البيان وإنكار الشرك، وإنما أقصد التدرج في إيضاح التوحيد ومعنى التوحيد، ولست أعني كتم التوحيد وعدم إنكار الشرك، بل هذا واجب لازم، لكن تنظر فيه بارك الله فيك بهذا الإيضاح عند الدعوة، والكلام هنا على مقام الدعوة لا على مقام إنكار المنكر. فمقام الدعوة هنا بارك الله فيك هو أن تتدرج معهم في بيان معنى التوحيد وكيف توضح التوحيد وكيف تفهمهم توحيد الله سبحانه وتعالى بهذه الصور، والله أعلم. طيب، من المغرب، أخت من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، المرجو منكم أن تقدموا نصيحة لأخت عندها رضيع لا يكف عن البكاء طوال الليل مع أنها ترقيق ولا يعاني من مرض عضوي وهي تريد أن تأخذه إلى أحد لكي يكتب له آيات في حجاب، ولا تدري هل سيكتب فعلا آيات أو رموز، أو ستأخذ معها بعض الرموز الأمور كالسكر والمال وغير ذلك. صلى الله السلامة العافية وبارك الله فيكم. آمين وإياك والسامعين. النصيحة لهذه الأخت في ذلك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فكل محرم لا يكون فيه شفاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذهاب إلى الكهنة والعرافين من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو كفر بالله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية 40 ليلة، وفي رواية عند أحمد: فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا يدل على خطر الذهاب إلى الكهنة والعرافين والسحرة والدجالين، وأن هذا قد يكون سببا للخروج من دين الله سبحانه وتعالى، وقد يكون سببا للكفر بالله سبحانه. فالمسألة خطيرة. وأما كتابة الحروز والأحجبة وغير ذلك مما يعلق على الصبيان، فهذا إن لم يكن شركا فيكون محرما، فهو إن اتخذ بالطلاسم وغير ذلك فهو شرك بالله سبحانه وتعالى، وإن كان من القرآن فهو محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن التمائم والتولة شرك. فاتخاذ هذه الأحجمة تمائم والأمور التي تعلق، إما أن تكون محرمة وإما أن تكون شركا. فنقول لهذه الأخت: عليك بالاستمرار في الرقية والذهاب إلى الأطباء، فلعله يكون هنالك شيء لم يكتشفه الأول، الطبيب الأول أو الطبيب الثاني أو الثالث، تذهب إلى طبيب آخر متمرس في هذا الباب، وتكثر من الدعاء الرقية، ولا تفتن نفسها بالشرك بالله سبحانه وتعالى، الله أعلم. السؤال قبل الأخير، أخت من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخت تعمل في أحد المصانع، وعند انتهائها من عملها يكون عندها وقت فراغ تراجع فيه القرآن وبعض المتون، هل هذا جائز؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا لا يعارض العمل، وقد سئل عن مثل هذا فالإمام ابن باز رحمه الله تعالى فقال رحمه الله ما حاصله ومعناه: لا بأس بذلك إن لم يتعارض مع العمل ولم يكن فيه إضرار بالعمل أو تقصير في حق العمل، والله أعلم. السؤال الأخير: أخت من ليبيا تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الاحتفال بالأعياد الوطنية مع العائلة بالبيت بحيث نشتري الكيك والعصائر فقط؟ يا أختي، سواء اشتريت كيك أو اشتريت عصائر كما تسمينها أو اشتريت شيء آخر، الإسلام جاء بعيدين لا ثالث لهما: عيد الأضحى وعيد الفطر، والجمعة فيها شبه من ذلك العيد من تلك الأعياد، غير هذا ما عندنا شيء. الجمعة لا يشرع حتى الاحتفال بها ولا التهنئة بها، هذا الذي جاء به الشرع، وهذا الذي يعني دل عليه دين الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى لي وللجميع الخير والهداية والنور والصلاح والرشاد، وليتقبل منا إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.